بصحيحين البخاري قلبان وعى، بصحيحين البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والكف والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء في شرح هذا الكتاب المبارك صحيح الإمام البخاري، ونحمد الله تعالى أيضا أن جمعنا بعد هذه الإجازة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أوقاتنا عامرة بذكره جل وعلا وطاعته، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. الأمم السابقة عندهم وضوء، لكن لن يأتي أحد من قوم إبراهيم عليه السلام ممن كان يتوضأ في عهد إبراهيم، أو يأتي جريج العابد مثلا، لن يأتي جريج العابد يوم القيامة وفي غرة وتحجيل، لن يأتي، لأن الغرة والتحجيل خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، السؤال إذن إيش الفائدة من الغرة والتحجيل؟ ليش ما أعطاهم الله غرة وتحجيل مثلنا أيضا؟ ليش؟ الفائدة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا يوم القيامة، لأن الصحابة قالوا كيف تعرف من لم يأتي من أمتك؟ فأخبرهم إن في علامات فيكم يا أمتي، في علامات ظاهرة، أراكم من بين الناس وأقول تعال تعال. إيش العلامة؟ الغرة والتحجيل. طيب، نوح كيف سيعرف قومه؟ يعرفهم لأن عددهم قليل أصلا. الله يقول وما آمن معه، فما آمن معه إلا قليل. القليل هؤلاء أوسعتهم سفينة، شالهم في سفينة، فهم كلهم عددهم أكثر عدد ذكره المفسرون 82، وبعدين 82 قضوا معها 1000 سنة إلا 50 عاما. يعرف كل شيء عنهم 1000 سنة وهم أصحابه، كيف ما يعرفهم؟ طيب، لوط كيف بيعرف قومه المؤمنين؟ أيضا سيعرف. أصلا ما آمن للوط عليه السلام إلا ذرية، إلا عدد قليل من قومه، وقيل ما آمن إلا بس بيته، كما قال الله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ما فيه إلا لوط عليه السلام، حتى امرأته ما كانت مؤمنة، فقط بعض بناته. فكيف يقال والله لوط كيف بيعرف قومه؟ أصلا قومه كلهم عدد قليل. طيب، شعيب كيف يعرف قومه؟ أصلا الأعداد قليلة، وبالتالي هو يعرف الذين آمنوا به من قومه، ما يحتاج أن يكون في علامات. وقد يكون هناك علامات وضعها الله تعالى للأمم الأخرى ما نعلمها، ممكن يكون مثلا شعيب مثلا من آمن به بعد وفاته مثلا، أن لهم علامات ما نعرفها، لكن الغرة والتحجيل خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله تعالى ناقش لفظة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ثم أكد في آخر نقاشه بأنها من إدراج أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وذكر في ذلك بيتين، يقول وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. يقول أصلا حتى أبو هريرة لما أراد أن يوضح أكثر لنعيم المجمر، أنه يقول له يعني إذا توضأت فجاوز المرفق، المفروض يقول له من استطاع أن يطيل تحجيله، ما يقول له غرته، لأن الغرة في الوجه، فلا يمكن أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن القيم هنا، يقول وإطالة الغرات ليس بممكن، إنما الممكن إطالة التحجيل وليس إطالة الغرة، الغرة في الوجه. فلما يقول أبو هريرة كبروا الغرة قدر المستطاع، نقول أصلا نحن نغسل الوجه كله، فسواء يا أبا هريرة أمرت يعني مشكلة، وسلامة المرء منه خير له، والشيطان يحاول أن يتسلط على الإنسان لإفساد صلاته بأي طريقة، ومنها إحداث الشكوك له في صلاته. يقول عليه الصلاة والسلام هنا، لما سئل الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء، الناس لا يخيل إليهم فقط أنهم أحدثوا في الصلاة، بل يخيل إليهم أيضا أنهم أنقصوا في عدد الركعات أو في الركوع والسجود. من القواعد المفيدة في هذا أن الشك بعد انتهاء العمل لا يؤثر ما دام أنك ما تيقنت. يعني واحد انتهى من صلاته وقام وذهب ثم قال هل أنا قلت سبحان ربي الأعلى في سجودي ولا ما قلت؟ أو قال أنا صليت 3 ولا 4؟ شك بعدما انتهى العمل وخلص، هذا لا تلتفت إليه. لكن لو تيقن، لو تيقن يقينا أنه ما صلى إلا 3، نقول ارجع، فإن كان الوقت يسيرا فاصل يسيرا ائت بركعة ثم سجد سهو، وإن كان الفاصل طويلا فأعد صلاة. لكن إذا كان شك لا يلتفت إليه. واحد توضأ وخلص وجاء دخل المسجد، لما كبر يصلي قال أنا مسحت أذني ولا ما مسحتها؟ الشك بعد انتهاء العمل لا تلتفت إليه. لكن لو تيقن، لو قال أنا ما مسحت رأسي أصلا ما مسحت رأسي لأني أشغلني فلان لما مسحت يدي، لما غسلت يدي أشغلني يتكلم معي فغسلت رجليني وطلعت، أصلا ما مسحت رأسي، ما حركت الغترة، تيقن، نقول اقطع صلاتك وذهب وعد وضوءك. لكن إذا كان شك، مجرد شك، فهذا لا يلتفت إليه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا قاعدة فقال لا ينفتل أو ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يدخل طبعا فيه كل ما هو يعني كل خارج من السبيلين، لكن غالبا الإنسان في البول والغائط يعني يستطيع أن يراها بعينه، لكن إذا شك هل خرج منه ريح أو لم يخرج، إن شم شيئا أو سمع شيئا اعتبره، وإن لم يكن كذلك فلا يعتبره. من المسائل المهمة هنا، لو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. مثال: شخص خرج من بيته متوضئا وذهب إلى عمله الساعة 7 الصباح، ثم لما جاءت الساعة 9 الضحى أراد أن يصلي الضحى، فقال أتوضأ ولا ما أتوضأ؟ أنا متيقن أني قبل ما أطلع من البيت توضأت، لكن والله يا أخي ما أدري، أنا أحدثت الآن، صار لي 2 ساعة متوضئ، أنا أحدثت ولا ما أحدثت؟ هنا نقول ما دام تيقنت الطهارة وشككت في الحدث فابقى على اليقين، نعتبرك متوضئ. وكذلك العكس، لو أن إنسانا أحدث، واحد طالع العمل في سيارته وأحدث يعني متعمدا قاصدا أحدث في السيارة، وصل للعمل وجلس، فلما أذن للظهر أراد يصلي الظهر فقال أنا متيقن أني وأنا جاي الصباح وقع مني حدث، والآن مر عليه 5 ساعات، الساعة 7 والحين الساعة 12، الساعة 12:00، هل أنا متيقن أني أحدث؟ ما أدري أنا توضأت بعدها ولا ما توضأت؟ أنا ذهبت للحمام 2 مرات فترة الضحى، ما أدري أنا توضأت ولا ما توضأت، لكن أنا متيقن أني أحدث. فهنا تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا، فإيش يعتبر، محدث ولا متوضأ؟ ها، يعتبر محدثا، فهو على ما تيقن منهما. استدل الخطابي بالحديث لمن قال من الفقهاء إنه يقام حد شرب الخمر على من وجد منه ريحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إذا شممت رائحة، يعني رائحة تدل على حدث، فأنت معناه أنك محدث، مجرد الرائحة تدل أنك محدث. فذكر الخطابي قال لو شم من إنسان رائحة المسكر وقال أنا ما شربت المسكر، طيب وهالرائحة من وين طلعت، يعني كيف جاءت في فمك؟ قال فيقام عليه حد المسكر، واستدل بهذا الحديث. اشترطوا أيضا أن يكون السمع طبيعيا والشم طبيعيا، أن لا يكون يعني في أذنه وقر أو في أنفه انسداد. وأيضا ذكروا من القواعد في هذا الحديث والفوائد أن الشك لا يلتفت إليه، فلو شك هل طلقت زوجتي، هل اعتقت عبدي، هل زوجت فلانا ابنتي، هل أي شك لا تلتفت إليه. وذكروا أن عمر رضي الله تعالى عنه قالوا صلى فرأوه في أثناء صلاته يشير بأصبعيه السبابة والوسطى يحركهما، فلما انتهى من صلاته سأله بعضهم قالوا يعني يا عمر رأيناك تحرك أصبعيك في أثناء الصلاة، فأنت يعني ليش تحرك إصبعيك؟ فقال عمر رضي الله عنه: إن الشيطان جاءني في صلاتي. فقال: إنك تصلي على غير وضوء. فقلت له: هات شاهدين، ما هو بلعب صلاتي على غير وضوء واقطع صلاتي واروح واعيدها، ها عطنا شهود اني اصلي على غير وضوء. الشك والوسوسة التعامل معها لإنهائها يحتاج من الإنسان يا جماعة إلى جزم وإصرار. يعني إذا أنت خلصت الوضوء توجهت المسجد فقال لك الشيطان وسوسة، قال لك ترى ما مسحت رأسك، لا تلتفت إليه، تعال المسجد. قال لك كيف بتصلي؟ اتق الله، حرام عليك، تصلي ما مسحت رأسك، لا تلتفت إليه. إذا لم تلتفت إليه عدة مرات لمدة أسبوع أسبوعين يذهب عنك. وكذلك بعض الناس الذي أثناء وضوءه يشعر أنه خرج منه ريح أو صوت، لا تلتفت إليه، أكمل وضوءك، وإبليس يقول لك اتق الله حرام عليك، لا تلتفت إليه وصلي. بدليل يا جماعة، واحفظوا هذه الكلمة الأخيرة سمعتها من شيخنا الله يغفر له، الشيخ ابن جبرين، ونفعتني في 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 يعني في في ذكرها للموسوسين. الشيخ ابن جبرين رحمه الله قال له بعضهم في الدرس لما تكلم على الوسوسة، قال: يا شيخ طيب ممكن مصاب بسلس ريح، كمان في سلس بول، في سلس ريح يخرج منه الريح من غير يعني من غير تحكمه. فقال الشيخ: إن كان لو كان سلس ريح، لو كان ليخرج منه أثناء الوضوء فعلا يخرج من ريح بغير اختيار، أو يخرج منه وهو يصلي بغير اختيار، لكان هذا يصيبه طول يومه، لا يتسلط عليه فقط في الصلاة. ولذلك تجد أن إذا بدأ يتوضأ بدأ يشعر أن خرج منه ريح، فيقعد يعيد صلاة، يعيد وضوءه، يعيد وضوءه. أو إذا بدأ يصلي يبدأ يشعر أن خرج منه ريح، ثم إذا انتهى من صلاته سليم، إذا جاءت الصلاة الثانية يتسلط عليه. نقول هذا دليل أنه وسوسة، ما عندك مشكلة، دليل أنه وسوسة. لكن لو كان هو أصلا مشكلة صحية لكانت هذه المشكلة تصيبه، سواء كان يصلي في صلاته أو كان في خارج صلاته. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، وأن يزيدنا وإياكم علما ونورا وهدى وتوفيقا. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.